الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تحدثنا ثلاث أحاديث عن سورة الحمد، سورة الفاتحة، ونحاول بتوفيق الله تعالى أن نختم إذا استطعنا هذه المحاضرة في تكملة السورة. السورة الكريمة كما بينا أنها تضم خلاصة القرآن الكريم ببيان الخطوط العريضة للثقافة التي يقدمها المشروع النبوي للناس، هذه الثقافة التي تقوم على أساس التعريف بالله تعالى خالق الإنسان وبأبرز صفاته التي انعكس عنها الخلق، أو هذه الصفة هي الربوبية، رب العالمين، وصفة الرحمة بشقيها التي يعبر عنها الرحمن الرحيم، هاتان الصيغتان للرحمة تعبران عن مستويين لرحمة الله تعالى بعباده، رحمة عامة تشمل المؤمن والكافر، ورحمة خاصة تشمل المؤمن فقط. هذه الرحمة التي تسببت في بعث الأنبياء والرسل، إنما بعث الله تعالى الأنبياء، بعثهم رحمة للناس لكي يعلموهم ويدلوهم على ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة، وأيضا بالصفة الأخرى الثالثة هي صفة ديان يوم الدين، مالك يوم الدين، القاضي يوم الحساب. هذه الأسماء الثلاثة تشير إلى أصول النعم الكبرى من الله تعالى على عباده: نعمة الخلق والتربية، نعمة إرسال الرسل وإنزال الكتاب الإلهي، نعمة يوم الدين، يوم الحساب، يوم الانتصاف من الظالم للمظلوم وتعويض المظلوم. هذه نعم عظيمة، أصول النعم، أن يخلق الإنسان، وطبعا الوجود خير من العدم، لو الإنسان اليوم يتعرض إلى خسارة لأحد أعضائه كم يبذل من الأموال حتى يسترجع هذا العضو، فكيف ببقية الأعضاء؟ فهو نعمة كبرى أن يخلق الإنسان على هذه الشاكلة ويكون سيد الوجود الممكن. أيضا نعمة إرسال الرسل، نعمة توفير الثقافة، الإنسان بلا ثقافة، بلا معرفة، بلا مبادئ قانونية يتحرك بها بالحياة، بلا أحكام وقوانين وتشريعات تنظم شؤون الحياة، أيضا الحياة تستحيل إلى غابة. هي نعمة عظيمة، نعمة إيصال الثقافة للمجتمع، وهكذا نعمة يوم الدين، يوم المحاكمة، يوم الحساب، يوم الانتقام من الظالم الذي يموت ولم يقتص أحد منه، والتعويض المظلوم الذي يموت وخسر كل شيء بسبب الظلم، بسبب الاضطهاد، وبالتالي يحتاج إلى تعويض، وإلا الحياة تستحيل تتحول إلى جحيم لهذا الإنسان أو لذويه. يعني هذا الإنسان الذي يفقد كل شيء ويرى أولاده يقتلون بين يديه، أصحابه يقتلون، كل شيء في الدنيا يذهب منه مع تشويه السمعة، ثم لا يوجد شيء يعوضه، انتهى، وهذا يموت متحسرا، يموت بالحسرة، يفارق الحياة بصورة مظلمة، بينما لو كان يعتقد وهو كذلك والحال كذلك، يعتقد بوجود يوم يجتمع مع قاتله، ينتصف الله تعالى منه ويعوضه جميع ما خسر، لا، يستقبل الموت بحرية، بانشراح، برحابة صدر. إذن وجود يوم في نهاية المطاف القاضي فيه هو الرب، هو الرحمن الرحيم، ينتصف للمظلوم من الظالم، هذا نعمة من أعظم النعم. فهذه أصول النعم. الله السورة الكريمة تعرفنا بأصول النعم، وأن هذه الأصول كل واحد منها يستحق الحمد. الحمد لله على جميل صنعه بخلقه حين خلقهم وأنعم عليهم. الحمد لله على إنزال الكتب وعلى بعث الرسل وإنزال الكتاب الإلهي. الحمد لله على أن جعل يوما لانتصاف المظلوم من الظالم. إذن هي نعم تستحق أن يحمد الله تعالى. فالحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أعطيت الأفكار هنا بصيغة إنسان يحمد الله تعالى على أن له هذه الحقائق، أو أن له هذه الصفات وصدرت منه هذه الأمور. وبعبارة أخرى، حينما نحلل أو حينما نرجع إلى هذه النصوص نجدها تتحدث عن الخلق وعن إنزال إرسال الرسل وإنزال الكتاب الإلهي وعن يوم الدين، يعني عن الله تعالى أسمائه الحسنى وعن تخطيطه للحياة. تماما، هذا النصف الأول من السورة. فالسورة سورة الحمد هي نصفان. النصف الأول تعرف بالله تعالى وبما خلق وبتخطيطه للحياة، أن الحياة ليست فقط حياة دنيا وإنما حياة آخرة، وهناك يوم للحساب. حينما ينعم الإنسان النظر بقصة الخلق وبقصة الأنبياء وإنزال الكتاب الإلهي وبقصة يوم الدين وحشر الأولين والآخرين للحساب وللمكافأة، هو هذا تخطيط. يعني حينما يواجه الإنسان هذه الرؤية عن الكون، عن الإنسان، عن الحياة، عن مستقبل الحياة، عن الله تعالى صاحب الأسماء الحسنى الذي خلق الخلق بهذه الطريقة، يشعر أنه أمام تصور محكم للحياة. لم تخلق السماوات والأرض عبثا أبدا، إنما هناك تخطيط محكم فيما يرتبط بالخلقة وفيما يرتبط بالأنبياء وفيما يرتبط بيوم الدين. ماذا يكون الموقف من هذا؟ يعني هو الأنبياء يأتون ليعرفوا الإنسان بهذه الحقائق، وهذه الحقائق أعطيت في سورة الفاتحة في ثلاث الآيات الثلاث: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. لأن كل واحدة من هذه الكلمات كما قلنا فصلت في القرآن الكريم تفصيلا، فصلت. يعني لو أردنا مثلا في موضوع الخلقة لقرأنا قوله تعالى: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. نطفة لا ترى بالعين المجردة، تدرج بها الله تعالى وأنشأها حالا بعد حال. شنو يقول؟ يقول: فإنا خلقناكم من تراب. الأصل آدم أبوكم، من قبضة من تراب ثم صار بشر، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، يعني مرحلة من مراحل الخلق أن أنت الإنسان عبارة عن قطعة كأنها ممضوغة من الطعام، قطعة بسيطة يعني لا شكل لها ولا 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 جمال ولا رونق. مخلقة وغير مخلقة يعني بعد ما صارت بهذه المضغة تحولت، صار بها عظام، صار بها لحم، صار بها أعضاء. يدرسوه في اليوم في عالم الأجنة في علم الطب، من أروع العلوم علم الأجنة. ولو كان الإنسان يعني إن شاء الله الجمعيات في المستقبل، جمعيات المدنية المعنية بتوعية الإنسان وتفصيل الإنسان، تقدم برامج للناس، واحدة منها هذا العمل أنه تري للناس أفلام الخلقة، خلي الإنسان يشوف قصة خلقته في بطن أمه وحركة الحيمن مع البويضة يتحدان ثم يكونان بويضة مخصبة ثم تنقسم ثم تتحرك إلى أن تنشأ، تتحول من حال إلى حال إلى أن يصير جنين مكتمل. من روائع العلوم ومن أحب العلوم للإنسان لو اكتشفها هو علم الأجنة الحقيقة. بعد من مضغة مخلقة وغير مخلقة، لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، يعني يصير رجل مكتمل القوة والقدرة. ومنكم من يتوفى وهو رجل، وهو شاب، وهو بالغ القوة، ابن 30 ابن 40. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، بعد يصير نظرة كليل، يصير حركته جدا صعبة، يحس أنه فقد قدراته لكن باقي يحس. ومنهم يصل إلى درجة يبدي ينسى، يبدي يفقد قواه، إلى أرذل العمر، فعلا أرذل العمر. نسأل الله تعالى، أنا أسأل شخصيا ألا يوصلني إلى أرذل العمر، لأن أرذل العمر تماما كأوله، يحملونك إلى التواليت، يحملونك إلى 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 نومك، وهكذا يعني بعد تحمله الأيدي كما في الحالة الأولى. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. ثم أيضا يقرر، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه بشق الأنفس. شوفوا القرآن الكريم الإنسان إذا يقرأ يعني أكو خطاب من الخالق إنه يعدد إن النعم واحدة واحدة، يعني كأنه أب وقاعد مخلي ابنه أمامه يقول له، وابنه عاق أو مثلا بعيد عنه ما يعرف عنه شيء، بعيد عن المنهج، يقعد ويذكره واحدة واحدة، يبصره بالنعم إلى أن ينقع الابن بيش بالعرق، يعرق إذا كان عنده شوية وعي وشوية نوع من الإحساس، يعرق الإنسان من إحنا بنحتاج هذا. نقرأ كتاب الله وهو يحدثنا يذكرنا بنعمه الواسعة علينا، من نعمة الخلق إلى نعمة بعث الأنبياء. أيضا قرأنا نحن سابقا آيات كثيرة، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، إلى أن يقول في آيات أخرى نعم الرحمن علم القرآن. شوفوا من الرحمة، الرحمن علم القرآن، يعني لصفته بالرحمة، لاتصافه بالرحمة بعث الكتب. وفي القرآن الكريم آيات كثيرة تذكر الناس أنه بعث الأنبياء رحمة لكم، لكن أنتم انظروا كيف كان يتعامل الناس مع الأنبياء، كيف كان يقصون عليهم، يقتلونهم، يقتلون أولاد الأنبياء. يعني الإنسان يصل إلى مستوى، يعني أرأيتم لو أن إنسانا يقتل ولده أمام الناس، يا بتعال ابنك هذا ليش تقتله؟ ابن مرة قد واحد يقتل ابنه، تسأله يقول لك والله هذا مجرم، قتل فلان قتل فلان قتل فلان، يقول له بارك الله بك هذا يستاهل. أما تسمع أن هذا مأذيك يقول لا، عقك في مورد لا، يقول لك كله بركة ورحمة علي، ولكن أنا ما أحبه. أنت رأسا نفسك تشمئز من هذا الإنسان، تقرف من هذا الإنسان، أن هذا أي قسوة يحمل هذا الإنسان، أي وحشية، بحيث يقتل ولده اللي هو قطعة منه ولم يصدر منه شو. الأنبياء هكذا، الأنبياء أنبياء الله هم الذين استخلصهم الله لنفسه. تخيل نبل الإنسان، كرم الإنسان، وداعة الإنسان، كلها في الأنبياء والأئمة. وماذا جنى الحسين عليه السلام؟ ما هي جنايته حتى يقتل بتلك القتلة؟ فوحشية. إذن يعني الناس المجرمون حينما واجهوا الأنبياء منذ النبوة الأولى وإلى آخر النبوة وأوصيائها، في الحقيقة يعني لو أن الإنسان، لو نحن كنا مكان الله تعالى، ما مستعدين نواصل إرسال أنبياء. أول نبي يقتل بها الطريقة، يقابله الناس بهذه الطريقة، مستعدين أنت، مستعد أنت أن تواصل رسلك بالرحمة الآخر؟ أبدا. ولكن الله تعالى رحيم، رحمن رحيم. شوف والله لو وعينا الفاتحة لما مللنا من قراءتها أبدا أبدا. يعني هو الله تعالى لما فرضها علينا يوميا أن نقرأها في الصلاة أقل شيء 10 مرات، الإنسان ما يدري أنه فرض عليك شيئا يعني عظيما، لأنه سوف يربيك، سوف يذكرك، سوف ينبهك. في الحقيقة تحدثنا عن هذا كله، أن النصف الأول من السورة إذن يتحدث عن الله تعالى، عن جميل صفاته، وأبرز لنا 3 صفات أساسية: الرحمة، الربوبية، الرحمة، ويعني الخلق، الربوبية التي انعكس عنها الخلق، والرحمة التي انعكس عنها إرسال الرسل وإنزال الكتاب، ومالك يوم الدين يعني ديان يوم الدين يعني القاضي يوم الحساب، التي انعكس عنها وجود يوم وجزاء، عقوبة ومثوبة في الآخرة. إذن النصف الأول قدمت لنا العقيدة، معتقد هذه الأصول، في ضمن مالك يوم الدين كما شرحنا أيضا. مالك يوم الدين، القرآن فصل في مالك يوم الدين، فصل في هذا اليوم، فصل أن هذا اليوم يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله من ناحية، ومن ناحية أخرى وكنتم أزواجا 3. اليوم احنا مو أزواج 3، اليوم قد يكون متساوون في الحقوق المدنية في المجتمعات المتطورة، مجتمعات الديمقراطية، وقد في مجتمعات أخرى متخلفة، نحن صنفين أشياد وأرباب. طبعا الأصل في الدنيا أن الناس متساوون في الحقوق، أخوة في الخلقة وفي الحقوق، إما أخ لك في الخلق وإما أخ لك في الدين، يعني في الحقوق، حق هو حقوق واحدة، أو والدين جاء لإعطاء هذه الحقوق. ولكن بغير منهج الله الناس متفاوتون. يوم القيامة أيضا هناك تفاوت، أصناف 3، لكن هذه الأصناف 3 من زاوية أخرى. هناك مقربون عند الله تعالى، هناك أتباعهم، أصحاب الميمنة، أصحاب اليمين، وهناك أصحاب الشمال. هناك تصنيف للناس قائم على أساس الموقف من الأنبياء، تصنيف الناس إلى وكنتم أزواجا 3، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون. هذا التصنيف بلحاظ الموقف من أنبياء الله. فمن سبق إلى الإيمان بأنبياء الله فهو من السابقين، من سبق إلى العمل بكتاب الله فهو من السابقين. هذا أمر بإذن الله، هذه درجة لا يرقى إليها الإنسان من تلقاء نفسه. ولو دققنا النظر في قصة رب العالمين وقصة خلقة الإنسان لاكتشفنا ذلك أيضا، لأن القرآن الكريم يذكر أن قصة خلق الإنسان الأول، ومن هذه القصة الحوار بين إبليس بين الشيطان وبين الله تعالى، ما لك ألا تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين. العالين طبقة عالية الله أعلاها، وليس البشر، الله أعلاها، الله اصطفاها، اللي يسميهم القرآن المخلصين، اللي الشيطان يقول له لئن تركتني أو لئن أبقيتني لأحتنكن ذريته، أرأيت هذا الذي كرمت علي لأحتنكن ذريته إلا قليل، هذا القليل هم المخلصين. قال اذهب يجي الآية فإن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، أو لأغوينهم أجمعين إلا عبادك مخلص، يعني الله استخلصه. طبعا هذا في حينما نبحث في رب العالمين يعني في الربوبية في خلق الإنسان رح نكتشف هذا المعنى. كما أشرت سابقا أن كل لفظة أو مصطلح في سورة القرآن هو يفتح لنا باب، يفتح لنا ملف واسع، رب العالمين يفتح لنا ملف الخلقة، خلقة الإنسان، خلقة الملائكة، خلقة السماوات والأرض، خلقة الجن، خلقة كل شيء القرآن صنفها. فإحنا لازم المؤمن الذي يريد أن يرتبط بالقرآن الكريم ارتباط دراسة لابد أن يفتح ملف اسمه ملف الربوبية، هذا الملف تحته أو الخلقة، وراح يبدأ خلقة الإنسان حتى يتعرف عليها، خلقة السماوات والأرض وخلقة الأشياء الأخرى، وهكذا ملف الأنبياء. أكو بالقرآن الكريم حديث عن الأنبياء يجمع، لأن القرآن يمنحك ثقافة، وهذه الثقافة تجعل منك مثقفا من الطراز الأول، أرقى مستوى ثقافي يبلغه البشر في الحقيقة عن طريق القرآن الكريم. هذه النعم الثلاث، أو من وجه آخر التخطيط الإلهي للخلقة، أشارت إليها الآيات الثلاث. فالنصف الأول من السورة إذن عرفنا بالله تعالى وبخلقه وبالرسل بالكتاب الإلهي وبيوم الدين، يعني التوحيد والنبوة والمعاد. طبعا تحدثنا قبل ذلك عن البسملة، التوحيد من البسملة، ثم بعد ذلك المبدأ، يعني مبدأ الخلق، قصة الخلق الأول، ثم إرسال الرسل، إذن النبوة، ثم المعاد يوم القيامة. هذا بالنصف الأول، البسملة والآيات الأول، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الآيات الأربعة الأولى تحدثت بكل وضوح في ظاهرها عن التوحيد والنبوة والمعاد والعدل، أيضا تحرك لأن العدل ضمن هم ضمن إرسال الرسل وأيضا ضمن يوم الدين. بقي النصف الثاني، إياك نعبد وإياك نستعين. هذا النصف الثاني تلاحظون السورة الحمد لله، إياك نعبد إياك نستعين اهدنا، كلها بلسان الحال، حال المؤمن، حال الإنسان المؤمن، حال الإنسان العاقل الذي يهديه تأمله وتفكيره بظواهر الخلقة إلى أن يعرف الله فيحمده، يعرف الله خالقه فيحمده على جميل النعم، ثم يتأمل في ظواهر النبوة فيؤمن بها فيحمد الله تعالى، ثم يتأمل في ما يعني، حتى بعض علماء أنا حاول أن يثبت المعاد بطريقة عقلية ممكنة على طريق الإمكان، أنه ليس معقول، من المعقول أن الله تعالى خلق كل هذه الأشياء وخلق الحياة البشرية ثم تركها من دون يوم يحاسب المظلوم من الظالم. إذا ما حدد يوم آخر يحاسب فيه الظالم على ظلمه، معنى هناك نقص في الخلقة تماما. لذلك يعني العقل يهدي أيضا إلى أن هناك يوم آخرة، يوم حساب يهديه. يعني هذه مسائل العقل يهتدي إليها بعد التأمل، وكذلك يهديه العقل أنك لو أيها العقل لو أردت، أو أيها الإنسان لو أردت أن تعبد جهة من الجهات، أي جهة أولى وأحرى بالعبادة؟ رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الذي جعلت له مطلق الحمد هو الذي يستحق العبادة. هذا العقل أيضا يهدي إلى ذلك. وأيضا الذي تعتقد به أنه خلق الأشياء وأمدها بالكمال وحركها باتجاه الكمال، الذي بيده السلطة وحده في هذه الدنيا، إذن منه أطلب، هو الذي يجيب الدعاء، اهدنا استعن به. كأن الآية جميع، يعني الآية مصوغة أو هكذا مصاغة بطريقة أو على لسان الحال، بلسان الحال، بلسان حال إنسان عاقل ذي لب، أنعم الفكرة في الظواهر التي بين يديه، فاهتدى إلى ربه وحمده، وقرر أن يعبده، أن يخضع له، وقرر أن يستعين به. هذا قبل بعث الرسل. فكيف تجيء الرسالة وتركز على هذه؟ وهذا معنى فذكر إن نفعت الذكرى. يعني الإنسان لو خلي ونفسه وجرد نفسه عن العلائق المادية، في الحقيقة لا وصل إلى هذه الحقائق، أن يؤمن بالله ويحمده، وأن يقرر أن العبادة لله وحده، الخضوع لله وحده، وأن الاستعانة به وحده. وهذه هي خلاصة وأصول حركة الأنبياء وأصول رسالة الأنبياء في الكتاب الإلهي المنزل. فجاءت إذن السورة لتقرر ما وصل إليه الإنسان من تلقاء تفكيره، من تلقاء نفسه، يعني كأنها قررت ما وصل إليه وذكرته بما وصل إليه في يوم من الأيام ثم نسيه. وما أكثر الحقائق التي يصل إليها الإنسان ولكن يطمها ويعتم عليها، أمور الدهر تعتم عليها، أو المشاكل اليومية تعتم عليها وتذهب أدراج الرياح. ولذلك من حكمة الله تعالى ومن رحمته بنا أن اختار لنا هذه السورة في صلواتنا حتى نتذكر، والإنسان بلا أن يتذكر هذه الحقيقة يصبح ناسيا، وإذا نسي كفر، إذا ذكر شكر، وإذا نسي يعني بل كفر. طبعا الكفر فرع للنسيان، هذا في أول درجاته، وفرع للطغيان في أعلاها. أرأيت الإنسان حينما أرأيت الذي شنو في سورة العلق، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هنا طغيان ناشئ من الوعي، من الوعي بالمقام العالي الذي بلغه في المال وفي الرجال، لكنه طغيان عن عمد، مو طغيان عن نسيان. هناك كفر بسبب النسيان، ممكن إذا ذكر الإنسان يرجع تماما، يرجع عنه. أما الكفر اللي بسبب الطغيان لا يرجع عنه. إذن الآية الكريمة، الآيات السورة تقرر الحمد لله والعبادة له والاستعانة به. هذا جماع السورة في الحقيقة. يوميا نحن نحمد الله تعالى على نعمه ونقرر عبادتنا له والاستعانة به. تعال أنت حاسب نفسك من الناحية العملية، كم في حياة في الحوادث التفصيلية اليومية أنت مطبق هذه؟ كم استعنت به؟ يا موسى سلني حتى شسع نعلك، استعن به حتى لو تريد تشتري قطعة نعال. يا ربي وفقني أن أشتري قطعة نعال جيدة من معمل ما يغش، لأن هناك معامل تغش، رونق لطيف ولكن والسعر عالي، ولكن ما يتشد وإياك أكثر من شهر ويخسف تكرم بكل الحذاء. فإن غالى توفيق أن أنت تشتري بضاعة من معمل ما يغشك فتنتبه. يا موسى سلني حتى شسعة نعلك. فإذا السورة تعطينا نظرية وتنتظر من عندنا تطبيقات. الحديث عن إياك نعبد وإياك نستعين ثم اهدنا الصراط المستقيم. إياك نعبد أي نعبدك وحدك ونتبرأ من كل معبود غيرك. عبر بصيغة الجمع، ما قال إياك أعبد. ليش عبر بصيغة الجمع؟ الإنسان لأنه الأصل فيه أن يعيش في المجتمع، مو حالة فردية. الدين ليس حالة فردية. اليوم المطروح في المجتمع كثقافة جاءتنا من الغرب أن الدين أمر فردي بين الإنسان وبين ربه. لماذا تدخلونه في الحياة الاجتماعية أو في الحياة السياسية؟ الله يقرر أنه يقول لا، الدين حالة اجتماعية، فردية واجتماعية. فردية كما في قوله تعالى إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا، أو حنيفا وما أنا من المشركين، وفي آية أخرى حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، كتعبير للتدبر. فكرت في السماوات، في الأرض، في خلقة الإنسان، في بعث الرسل، وصلت إلى نتائج إيجابية وقرر خلاص أنا أعبده. مرة تقول أنا أعبد الله تعالى وأستعين به، مرة تقول إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات، هو نفس يعني المضمون واحد، المؤدى واحد. إني وجهت وجهي يعني أسلمت حياتي لله تعالى، يخطط لها ما يشاء، يرسم لها من الأهداف ما يشاء، يضع لها من البرامج ما يشاء. هذا معنى، ولا نتحدث عن مجرد طقوس تؤديها، لا، أبعد من ذلك، أوسع من ذلك. وأيضا هو حالة اجتماعية، نعبد إياك نعبد. فالآية الكريمة، السورة الكريمة تقرر إذن بلسان حال الناس المؤمنين، الناس الذين مارسوا عقولهم للتدبر في الظواهر التي تحيطهم فاهتدوا إلى الصواب في الموقف. إياك نعبد، إذن إحنا مجموعة نعبد الله تعالى، نحن مجموعة نستعين الله تعالى به لتأكيد هذه الحالة. قل يا أيها الكافرون، خطاب لجماعة أخرى، جماعة تخاطب جماعة. طبعا هنا النبي صلى الله عليه وآله هو الممثل للجماعة لأنه هو مؤسسها وهو المعبر عن أفكارها. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. سواء انطلق الإنسان من حالته الفردية أو من حالته الاجتماعية، وهذا الموقف واحد، ولكن الفرق أن الدين لا ينطلق فقط وفقط من الحالة الاجتماعية، بحيث الإنسان إذا يلتفت يمنى ويسرى ما يجد أحد يعينه يتخاذل ويقول أنا ما أقدر، لا، خلي الدنيا أمامه ويقول قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. لماذا؟ لأنه هو يتصل بالقوة القاهرة، قوته من قوته. والحديث الشريف والكلام إلهي ماذا فقد من وجدك، اللي وجدك، اللي أسس علاقة وإياك، خسر شيء؟ ماذا فقد من وجدك؟ ما خسر شيئا إذا حصلك وأسس علاقة وإياك، ما خسر شيء، ربح كل شيء. وماذا وجد من فقدك؟ إذا فقدت الله تعالى، فقدت العلاقة معه، ما أسست وإياه علاقة، روح أسس علاقة مع كل الدنيا، خل تدعمك كل الدنيا، ما قيمتها إذا جاءك الموت؟ إذا بلغت الحلقوم، إذا انتهى النفس الأخير، ماذا يصنعون لك؟ لا شيء. فإذن القوة الحقيقية منه. عظم الخالق في أعينهم، عظم الخالق في أنفسهم، فصغر ما دونه في أعينهم. وذلك شفت المؤمنين، المؤمنون في السجون كيف كانوا يقفون أمام ظلم الظالمين، أمام تعذيب الجلادين، كانوا يستعلون عليهم. يقول كما قص علينا القرآن الكريم: فاقض ما أنت قاضي، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. هذا جسم يروح قطع، استعلى، استعلى على الجسم فلا يحس بألم. يقول قطع، فاقض ما أنت قاضي. يقولهم لأصلبنكم على جذوع النخل، لأقطعن أيديكم. صنعوا مثل هذا وأكثر، ولكن ما استلانوا وما استكانوا للظالمين، بقوا ثابتين ومضوا على هذا الطريق، طريق أهل البيت سلام الله عليهم. هذا لأنهم اتصلوا بالنبع، بالنبع الأكبر، بالقوة الأعظم. فإذا الدين حالة فردية تمنح الإنسان القوة والمضاء لو كان وحده، وكذلك مع الجماعة طبعا، ويد الله مع الجماعة. يعني لو أن الإنسان أمام جماعة مؤمنة وآثر أن يعيش وحده، الله يكره له هذه الحالة. الله تعالى يقول يد الله مع الجماعة، يعني الله تعالى يحب المؤمنين، الأصل هو هذه الجماعة المؤمنة. نعم، إذا فقدت الجماعة المؤمنة وبقيت وحدك فأنت تبقى وتستمد العون منه. فإذا قل يا أيها الكافرون تشير إلى هذه الحالة الفردية، لو أن إنسانا لم يجد مؤمنا يتعاون معه ويقيم الصلاة وإياه جماعة ويقيم شعائر الله تعالى وحده، هو يبقى ثابت. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، نعم، وما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. شنو قيمتها؟ أسماء. ابحث عن كل الأسماء، كل الرموز التي يرتبط بها الناس كي يستمدوا قوة، ابحث عنها، سطرها. وجميل جدا أن يضعها الإنسان أمامه، يسمي الأحزاب، يسمي الشخصيات، يسمي وجوه المال، يسمي القادة، يسمي الوجودات المعنوية أو المادية، أسماء فارغة لا شيء فيها. الاسم الوحيد الذي هو اسم على مسمى هو الله تعالى، هو وهو القاهر فوق عباده، هو أعطى وهو القاهر فوق ذلك. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فإذا إياك نعبد، واضح أن الآية تقرر بلسان حال الإنسان المتعقل المتدبر في ظواهر الكون أن المستحق للعبادة هو الله تعالى وحده، وكذلك بنفس المنطق وإياك نستعين. الأمر الذي قرر أن تعبد الله تعالى وحده وتتبرأ من كل معبود سواه هو نفسه يقرر لك الاستعانة به وحده طبعا. والأصل هو أن الاستعانة به وحده قبل أن تقرر العبادة وبعد أن تقرر العبادة، لأنه أنت أدركت أن القوة بيده وحده، فإذا تستعين به وحده، تطلب منه وحده. فلما آمنت برسله وآمنت بكتابه تستعين الله تعالى أيضا. هنا الاستعانة على أمر آخر، لأنه مو دائما الاستعانة على أمر مادي، أنت في ضيق مادي وتستعين الله وتطلب منه، الله يغيثك، بل الله تعالى يغيث حتى الكافر. وإنما هذه الاستعانة على أمر معنوي، على أمر يرتبط بالهداية، لأنه ليس دائما الإنسان موضوعي، يدرك الحق ويستجيب له، يدرك الحق وتنشرح ينشرح صدره له. مرات تعرف الحقيقة لكن تجحدها، تتحاور أنت وزميلك في قضية علي بن أبي طالب عليه السلام وتجيب له الأدلة، ما ينشرح صدره، تراويه أول مرة ينكر. يابا الأمويين لعنوا علي بن أبي طالب، معاوية أمر بلعن علي، لا كيف ما لعن معاوية، شلون معاوية صحابي ما يلعن علي بن أبي طالب عليه السلام؟ يابا صحيح مسلم شو تقول بي؟ ما ممكن، أنا قاري صحيح مسلم ما بي لعن علي بن أبي طالب أن معاوية يأمر. يابا جيبوا لنا صحيح مسلم. أنا شايفة لهذا الحديث، يعني هاي فد مسألة هي عابرة وأضرة، ما نشرح صدرة، ما ينشرح صدرة. فهناك قضايا في المجتمع، في مجتمع النبوة تتصل بمن أنعم الله عليهم، أكو أنعم الله عليه، أكو نبي، معقولة فقط كل الأنبياء، أكو أنبياء وأوصياء، إلا أمة محمد، إلا نبوة محمد، بتراء ما إلها امتداد في أهل بيته. نقرأ، هذا إبراهيم إلى أهل بيت، إسحاق إلى أهل بيت، نوح إلى أهل بيت، إلى امتداد من بعده، يعني محمد صلى الله عليه وآله الوحيد أبتر من بين الأنبياء؟ ممكن. والقرآن الكريم يقرر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والروايات واردة في ذلك أن أهل بيته علي وفاطمة والحسن والحسين، أن أهل بيته إذا قرناهم مع الكتاب التمسك بهما معا يهدينا من الضلالة. إذن إلى أهل بيت هنا، إذن أكو قضية ترتبط بأهل بيت النبي، ترتبط بمن أنعم الله عليه فأورثه العلم، علم النبوة، وجعل الارتباط به ميزان للهدى من الضلالة. هذا بعد محمد صلى الله عليه وآله، والآية صريحة، والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق. إذن يتحدث مع النبي صلى الله عليه وآله ويقول أن الذي أوحينا إليك من القرآن هو الحق مصدقا لما بين يديه. وراها شنو؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. والآية واضحة تقرر أن الله تعالى أورث الكتاب. شنو يعني أورث الكتاب؟ أورث فقط القرآن، هذا ما بيمتياز، وإنما أورث علم القرآن، علوم القرآن الكريم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا. إذن بعد محمد صلى الله عليه وآله أكو مصطفين، مو كل الأمة مصطفين. أنتم تقولون كل الأمة صحابة، صحيح، ولكن مو كل الأمة الله اصطفاها، منهم منافقون مرجوا على النفاق. إذن أكو مصطفين أورثهم الله تعالى العلم، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. واضح الآية، تعال خلينا نبحث عنهم. القرآن يفصل يبين يتحدث عنهم يأكد، فإن يكفر بها هؤلاء، يشير إلى قريش، فإن يكفروا بالرسالة فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. يعني بعد محمد صلى الله عليه وآله أكو امتداد، الله كلفه أورثه العلم وكلفه بحفظ الرسالة، صريحة الآية، فإن يكفر بها هؤلاء يعني قريش بها بالرسالة فقد وكلنا بها، فقد وكلنا بالرسالة. من يقول وكلنا؟ الله. وكلنا بها قوما، من هؤلاء القوم اللي يقول عنهم في سورة فاطر ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا. إذن فقد وكلنا بها من أورثناهم واصطفيناهم. وراش يقول أولئك الذين هدى الله، وبما أورثهم العلم وما جعلهم شهداء، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، يعني جعلهم أئمة. واضح الإمامة بالقرآن واضحة، تماما واضحة، لكن الإنسان يقرأ، وإذا قلبه ما من منشرح، أنت قلبك منشرح، قلبك الله سبحانه وتعالى فشرحه، أما ذاك الإنسان منغلق. فهنا يحتاج الإنسان العابد اللي اتبع محمد صلى الله عليه وآله يحتاج أن يطلب الهداية منه. يا رب اشرح صدري، يا رب اشرح صدري للحقائق، لأنه أكو اختلاف بعد نبيك، وهذا طبيعي جدا. اهدنا الصراط المستقيم، احنا نعدك يوميا، نصلي إليك يا إلهي، وكلنا نقول احنا على طريقة محمد صلى الله عليه وآله، لكن طريقة محمد اختلفت بسبب الرواة، بسبب الطغاة، بسبب الحكام، صارت أقسام. اهدنا الصراط المستقيم، سيد الطريق الواضح اللي يقود إلى جنتك، إلى رضاك، يا طريق اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، لأن بعد محمد صلى الله عليه وآله هناك أناس أنعمت عليهم فاصطفيتهم، أنعمت عليهم فطهرتهم، أنعمت عليهم فأوردتهم العلم، هم هذول اشرح صدري لهم. صراط الذين أنعمت عليهم، ليش أنا يا رب أريد تهديني؟ طبعا الآية صريحة، ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإيمان. شرح صدر يعني أريد صدري يا رب هاي الحقيقة ثبتها. ربنا هب لنا من لدنك رحمة، شنو وراها؟ ربنا لا تزغ قلوبنا. مطلوب، لأنه الإنسان تزيغ مرات قلبه يزيغ، فتحتاج إذن أن تتعلق به. اهدنا يوميا، كم مرة نقول اهدنا؟ اهدنا الصراط المستقيم، تعنيها لابد، صراط الذين أنعمت عليهم، حتى أصير من أصحاب اليمين. لأن بيوم الدين قال وكنتم أزواجا ثلاثة، أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما، يعني أصحاب الميمنة أصحاب السعادة، أصحاب اليمن، أصحاب النجاح. هذول شلون يصيرون أصحاب يمن ونجاح؟ إذا اتبعوا السابقين، أما إذا ما اتبعوا السابقين ما يصير سابقين. قالوا ما سلككم في سقر، هذول من يقولون؟ أصحاب اليمين. إلا أصحاب اليمين، كل نفس رهينة إلا أصحاب اليمين، أصحاب اليمين أصحاب السعادة، كل نفس مرهونة بأعمالها السيئة بأعمالها إلا أصحاب اليمين. هنا إلا استثناء منقطع، إلا أصحاب اليمين. ثم قالوا ما سلككم في سقر، ليش صرتم جهنم؟ قالوا لم نكن من المصلين، ما اتبعنا السابقين، ما لحقنا بهم، ما اقتدينا بهم، ما اقتفينا آثارهم، ما عملنا بقوله أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدوا، احنا لا غير جماعة. إذن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم لنكون من أصحاب اليمين، لنكون سعداء بالآخرة. صحيح، من أحبنا أهل البيت فليعد للفقر جلبابا. اليوم اللي هو على طريقة أهل البيت قد يستهدفوا هؤلاء وأولئك، ولكن احنا كما قال ذاك لصاحبي لأحد أسلافنا، قال الإمام الصادق عليه السلام، قال لي ابن رسول الله فقير، قال له أنت فقير؟ قال له والله فقير يا ابن رسول الله، ما أملك شيء. قال له بكم تبيع ولايتنا أهل البيت؟ قال له والله يا ابن رسول الله لو أعطيت الدنيا طبعا، ولسان حال آخرين، لو فصلت هذه عن هذه، لو وضعتم هذه، وأشار إلى قفاه على أن أترك خط علي ما ترى. اليوم هكذا لسان حال المؤمنين، لسان حال شيعة علي سلام الله عليه. ففي الدنيا إذن سعادة الدنيا أحيانا إحنا نحرم منها، ونرجو الله تعالى أن لا يحرمها شعبنا في هذه الأيام بعد السقوط إن شاء الله. هذه إنما هي في الحقيقة إرهاصات، وإنما هي بقايا، وإلا الطريق مفتوح إلى 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 سيادة خط أهل البيت سلام الله عليهم وأصحابه.
محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. ثانيا يشكر الله لكم، اللهم صل على محمد وآل محمد. ثالثا ترجيحا لخط أهل البيت، اللهم صل على محمد وآل محمد.
إذن اهدنا الصراط المستقيم، يعني اشرح صدورنا لطريقة من أنعمت عليهم بعد نبيك الذين اصطفيتهم أذهبت عنهم الرجس لنكون من أصحاب اليمن في الآخرة وأصحاب الخط المستقيم في الدنيا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وجنبنا أن نكون ممن لا يعرف حق أهل البيت، حق من أنعمت عليهم، أو وكذلك جنبنا من أن نكون أئمة ضلال يضعون العقبات أمام طريق أهل البيت أو أمام شيعتهم. جنبنا غير المغضوب عليهم، غير أئمة الضلالة الذين أعرضوا عن أهل البيت ونصبوا الكيد لهم وحاربوهم، ولا الضالين الذين لم يعرفوا حقهم، لأنه غير الذي لا يعرف خط أهل البيت وحق أئمة أهل البيت صنفان، إما ناصبي نصب لهم العداء، وإما ظل عنهم لا يعرف قدرهم وشاواهم بغيرهم. إذن النصف الثاني بين لنا موضوع الإمامة. ما أعظم هذه السورة، توحيد بأروع صوره في البسملة، النبوة والإمامة والمعاد، كل أصول الدين في سورة الفاتحة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا باستمرار طلابا للعلم من كتاب الله وهدي أهل بيت نبيه، ونسأل الله تعالى أن يجنب شيعة أهل البيت في هذا البلد خطط الأعداء ومكرهم، وأن يوفق هذه الفئة المؤمنة لكي تعمر العراق هذه الأرض الطيبة أرض علي، وليشهد العالم وليشهد العراقيين الآخرين أن هذه الفئة الطيبة أن شيعة علي لا ينطوون إلا على خير، لا ينطوون على حقد على أحد، لا ينطوون إلا على الرحمة والمحبة والسلام لإخوانهم في البلد ولإخوانهم في الدنيا. إنهم يحملون كنز الأنبياء، يحملون تراث الأنبياء، يحملون تراث الأئمة سلام الله عليهم، وإنما عاداهم الناس لجهلهم بهم. كذلك نسأل الله تعالى أن يوفق شيعة أهل البيت لتطوير أنفسهم علميا وعمليا لكي يكونوا أهلا لما هم بصدده من إعمار البلاد. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.